بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأمور التي على الطالب، طالب العلم، سواء كان معلما أو متعلما، أن يطهر نفسه منها. ووصلنا إلى العجب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، فقلنا أن المفروض عدم احتقار الناس سواء كانوا دونه بدرجة أو دونه بدرجات، وخصوصا أن بعض الأمور مخفية، يعني لا تدري عن هذا الشخص. قلنا بأنه أصلا الشخص الذي يكون في مقام علمي هو أيضا على خطر، يعني لأنه ذنوبه سيحاسب عليها أشد مما سيحاسب الآخرون، وإن كان ثوابه أيضا ثواب أكثر من الآخرين، إلا أنه أيضا في عنده خطر من جهة أخرى. وهذا الشخص الذي هو دونك بدرجات لعل عنده أمور بسيطة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، يعني مستورة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تعلمه. أنت ستحدد مقامه عند الله بحسب نظرك أنت، ولكن هناك حسابات أخرى عند الله سبحانه وتعالى، فلعل عنده ما ليس أو ما لا تدري عنه. إضافة إلى ذلك أنه أيضا يعني القضية ليست اليوم، لأنه الحسابات ستكون في آخر المطاف، فلا يدرى من الذي سيكون في الأخير هو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنه عادة الإنسان يكون مشفق على نفسه محتملا للخير في الآخرين، لا أن يكون يعتقد في نفسه كل خير ويعتقد في الآخرين كل شر. هذه ليست من صفات طالب العلم. والغل والبغي، الغل الحقد، طبعا يفترض أنه يتعامل مع الناس بأحكام شرعية وليست يعني كطالب علم، يتعامل مع الناس بحكم شرعي وليس بحالات انفعالية. الغل حال انفعالية، المفروض أنه افرض واحد صنع له شيء غلط، مثلا صنع له شيء غلط، النتيجة أن عليه أن يرى شنه وظيفته تجاه هذا الشخص الذي صنع غلط. عند أمور جائزة، عند أمور مستحبة، عند أمور مكروهة، عند طريقة من المعاملة يتعامل معه بكيفية محددة. إيش يريد؟ يريد يتعامل بمجرد كظم غيظ ثم يحاسبه ويأخذ حقه في الدنيا قبل الآخرة مثلا؟ يريد يتعامل معه بالمرتبة الأعلى، أن يعفو عنه فلا يطالبه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ يريد يتعامل إياه مثلا بالإحسان إليه في الدنيا ليحصل على ثواب العفو وثواب الإحسان في الآخرة؟ يتعامل يشوف إيش يريد، يعني مطلب عنده. ما يحتاج القضية، لا تحتاج إلى أن تجعل في نفسك غلا، ما تحتاج، شوف ايش تريد، اللي تريده بحسب الوظيفة اعمله، لا انك تحمل حقدا. فاذا حمل الحقد لا حاجة اليه، وذكرنا انه في كثير من الاحيان يضر الانسان نفسه قبل ان يضر الاخرين، ولذلك العفو في نفسه هو صفة حسنة ومفيدة، يعني هم تخلص الانسان من الغل الذي في قلبه، وفي نفس الوقت سيعطى درجات كبيرة جدا في الآخرة بسبب عفوه عن الآخرين وعفوه عن الناس. فإذا يعني المفروض أن الإنسان المؤمن لا يحمل غلا، كما أيضا ذكرنا لا يحمل حقدا على أحد. والغل والبغي، البغي يعني التعدي. هذه المرة الكلام في الحقد مثلا، واحد تعدى علي وحقدت عليه، طبعا في ناس تحقد بدون تعدي، يعني تحقد لأن فلان عنده نعمة، نوع من أنواع الحسد، حسد يصير داخل الحسد أيضا غل وحقد. فشاف واحد عنده نعمة يحقد عليه ويحمل عليه غلا، مع أنه ما إلى شغل ذاك الرجال، ما سوى فيه شيء. يعني احنا نقول لو كان صنع ما يستحق أن تحقد عليه به أو أن تحمل عليه غلا به، فالمفروض ما تتعامل بهذه الطريقة الانفعالية البحتة، وإنما تلاحظ يعني تأخذ إجراء شرعي، ما يجوز لك أو ما يستحب لك أو ما هو أفضل مما يستحب لك، لا أنك تحمل حقدا انفعاليا فقط. وقلنا إذن البغي هو هذا التعدي على الآخرين، تعدي على الآخرين هو ظلم وهو حرام، يشمل كل تعدي، يعني كل أخذ حق من شخص آخر أو من مجموعة أخرى يعتبر بغي عليها، ما دام أنت أخذت حقا من حقوقها فأنت بغيت على هذه المجموعة أو هذا الفرد أو هذا الشخص. والغضب لغير الله، أيضا عندنا الغضب حالة انفعالية، حالة انفعالية قد تكون حق قد تكون باطل. يعني ممكن شخص يغضب باطلا، يعني واحد مسوي خير ففي ناس ما يقبل مثلا، لأن هذا الخير الذي فعله يهدد مصالحه، فيغضب عليه لفعل خير مو لفعل شر، وهذا واضح ظلم عظيم. يعني يفترض أن الإنسان ما يكون عنده هذا النوع من الغضب، وهو الغضب الذي يكون يعني لأناس عملوا خيرا، غاية ما هناك أن هذا الخير يعني عارض مصالحي فقط، فأغضب لأنهم عارضوا مصالحي، ومعارضة المصالح هذه مو حرام عليهم، يعني ما سووا شيء خارج عن ما يجوز لهم عند الشرع. فطبعا هذا الغضب لابد أن يزال، ما إلى قيمة، يعتبر أصلا لو أجرى إجراءات لأجل هذا الغضب يكون ارتكب محرم. مرة ثانية يكون لا، يغضب لأن هناك من تعدى عليه شخصيا، تعدى على شخصه، تعدى على شخصه. قلنا أن التعدي على شخص الإنسان للإنسان الحق في الرد، يعني إذا واحد اعتدى عليك يجوز لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، بهالمقدار اللي اعتدى عليك، يعني كلمك كلمة ترد عليه كلمة، أما إذا اللي يقول لي كلمة أرد عليه عشر، قلنا هذه معناها عندك تسع ظلامات، أنت ظلمت تسع مرات أكثر مما هو ظلم، هو ظلمك مرة وأنت ظلمته تسع مرات، كلم لك كلمة ترد عليه نفس الكلمة، هذا حقك يعني، أما أكثر من هذا يتحول إلى ظلم، ما يكون علاج. فإذا زين أنا غضبان لأن هذا تكلم علي، ما هو غضبان أو مو غضبان هذه ما لها قيمة، لأن هذه حالة انفعالية، قلنا دائما المؤمن ما يتصرف كحالات انفعالية، حالة الانفعالية تكون دافعة تدفعه إلى أن يتخذ إجراء معين بحالة الانفعالية، لكن هذه مو دائما يجوز له، إنه والله أي حالة أي كل ما أنفعل أروح أؤذي الآخرين، ما يجوز يعني أؤذي الآخرين لأني منفعل، هذا ما يبرر لي أن أؤذي الآخرين. فعلى هذا إذن لابد أشوف الحكم الشرعي، فهذا إيش سوى مثلا؟ يجوز لي أن أرد عليه بالمثل، لو فرضنا ما أريد أرد عليه بالمثل عندي الطرق، لأنه حقي أنا، قلنا أنه هذا بما أن القضية قضية اعتداء على الشخص، اعتداء شخصي، فيجوز للإنسان أن يتنازل عنه، ويجوز له أن يحسن إليه، ويجوز له أن يتمسك بحقه، يأخذ بمقدار حقه، هذا المقدار الذي يجوز له، أكثر من هذا طبعا لا يجوز للإنسان أن يتصرف وأن يأخذ بما هو أكثر من حقه. إذن الغضب إذا كان للاعتداء على الشخص وعلى النفس، فعندك ثلاث مراحل تقدر تسويها، تأخذ حقك، أن تعفو، وأن تحسن بالإضافة إلى العفو. الحالة الثالثة من الغضب أن يكون الغضب لله سبحانه وتعالى، كما إذا كان في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في منكر فأنا غضبت، نفس القضية، والله غضبت مو أشيل العصا وأضرب من يعني كل من هو أمامي أو أصنع ما أشاء لأني غضبان لله، حتى غضبان لله مو كيفك أيضا تتصرف، حتى في الغضب لله يعني حتى في الغضب لله لازم تحسب كل كلمة تقولها وكل فعل يصدر منك، لأنه غضبان لله المفروض أن ترجع إلى الله شنه يسمح لك يعني في المقدار التصرف. فمثل ما يعني مر في قضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أولا تحسب أنت غضبان، في بعض الناس يغضب شيء يعتقد هو أنه منكر، هو يعتقد شخصيا، ولكن الطرف الآخر ما يعتقد أنه منكر، لتقليد أو لاجتهاد أو لجهل أو لغير ذلك، ما يعرف أن هذا منكر، فهو ارتكبه لا باعتقاد أنه منكر، وأنت عندك هذا منكر، ما يجوز لك تروح تنهاه عن المنكر، مو من موارد النهي عن المنكر أن تتصرف مع شخص في أمر لا يعتقد هو أنه منكر مثلا كحال. فإذا والله غضبت أنا لأني شفت قدامي منكر، نقول له غضبت أو ما غضبت، ما إلك حق تتصرف هنا يعني ما لك حق تتصرف بمقدار في قضية نهي عن منكر، أنك والله أريد أن أنهى عن المنكر، لا، هذا ما يعتبر من النهي عن المنكر، لو تصرفت ممكن يكون شيء غير جائز إليك، يعني أمر لا يجوز لك أن تتصرف فيه. فإذا هذه جهة، إذا بعض الأحيان الإنسان يتصرف كنهي عن منكر في شيء يعني هو يعتقد منكر، إلا أنه بالنسبة للطرف الثاني لا يعتقد أنه منكر. بعض الناس مثلا يعني ما يحتمل أنه منكر يحاسب الناس عليه، بل يشد ويشتد عليهم فيه مثلا، أو قد يتصرف بالكلام الشديد أو بالضرب أو بالسوق على أشياء يحتمل أنها منكر، وهم هذه ما يجوز له يعني بهذا المقدار، أنه يتصرف في أمور لا يدري أنها منكر أو ليست بمنكر حتى ينهى عن لأن أنت في النهي عن المنكر ستتصرف في الآخرين، تصرف في الآخرين يحتاج إلى ولاية، ما يجوز لك تتصرف في الناس، يحتاج إلى ولاية، سواء رفعت صوتك عليه أو أنك مثلا ضربته أو أنك سويت أي شيء، أخذت من عنده شيء كسرته ما أدري شنه، تصرف في أموال الآخرين في أنفس الآخرين فهذا ما يجوز إلا بولاية، أنت عندك ولاية بمقدار ما تقطع أنه منكر، والطرف الآخر أيضا يكون مو مشتبه ما عنده شبهة أو شيء، حتى يكون ممكن تنهى عن المنكر، يعني ارتكبه وهو يعتقد أنه منكر فأنت تنهى عن المنكر، لو ارتكبه ما يدري يدخل في النصيحة ما يدخل في المنكر، يعني يخرج عن قضية النهي عن المنكر ويدخل في الإرشاد الجاهل، جاهل ترشده. فلذلك لابد دائما أن نفرق بين النهي عن المنكر أو الأمر المعروف النهي عن المنكر وبين إرشاد الجاهل. الأمر المعروف النهي عن المنكر هذا للعالم الذي يدري أن الصلاة واجبة معروف ولا يصلي، هذا يؤمر بالمعروف ويقسى عليه إلى أن يعني المقدار اللي يخليه يصلي مثلا، أو عند مثلا تقصير في واجب من الواجبات ويدري أنه هذا الواجب لابد من الاتيان، بفرض يصلي لكنه مثلا يأخرها إلى ما بعد الوقت يخليها قضاء، هذا أمر حرام ما يجوز، هذا منكر. فممكن تقول له صليها في وقتها، هذا أمر الأمر بالمعروف. أو نهي عن منكر يرتكب محرم فأنت تنهى عن المنكر. أما إذا كان جاهل، هذا العالم، العالم تأمره بالمعروف لأنه يدري أنه معروف وتاركنه، وتنهاه عن المنكر لأنه يدري أنه منكر ومرتكب، فيصير أمر بمعروف ونهي عن منكر. أما الجاهل، الجاهل ما يدخل في الأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإنما يدخل في إرشاد الجاهل. عندنا قاعدة ثانية سموها قاعدة إرشاد الجاهل، إرشاد الجاهل مستحب، وإرشاد الجاهل ما في أنك تضربه إلى آخره، يعني ما يدخل فيها هذه الأمور مثل ما يدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا لابد نفرق بين الجاهل والعالم، جاهل نرشده والعالم نأمره وننهاه، إلك ولاية بالنسبة للذي يعلم ويخالف الشرع، لكن ما إلك ولاية على الذي غير هو غير عالم، وإنما عليك أن ترشده وتوضح له. لو علم عرف بعد ما أرشدته ووضحت لعرف وأصر على المخالفة، هنا صار عالم مخالف، يعني لا يقبل بالمعروف مثلا أو بيرتكب منكر، هنا بعدين ممكن أن بعد أن يعرف ويصر، هنا يصير كلام آخر، يتحول من جاهل إلى عالم، يتحول الكلام من إرشاد إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر عموما. فإذا هنا أيضا ما أستعمل بس الغضب كحالة عاطفية وانتهت القضية، والله ما دام أنا زعلان الشخص هذا سوى شيء وأنا زعلان أقيم الدنيا ولا أقعدها، زين خلص الزعل راح الغضب أترك كل شيء خلاص انتهت الأمر، بعد مرتكب محرم هذا ما صار شيء، بعد تارك للمعروف، مو القضية الغضب، مفروض عندك خطة لأجل أن تزيل المنكر ولأجل أن توجد المعروف، يعني مو أنه فقط والله وقت الزعل أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، راح الزعل كل شيء ماكو خلاص انتهت القضية، لا، هذا أمور واجبة، أحكام واجبة عليك أن تنفذها بما تتمكن. زين، فإذا الغضب إذا كان لله هو في نفسه ما في إشكال أني غضبان لله، لكن أيضا في التحرك ما أتحرك لمجرد الغضب، الغضب لله هذا يدل على طيب نفس، يعني في حد نفسه الغضب لله يدل على طيب نفس، على أن نفسه هذا طيبة تحب الله سبحانه وتعالى وما تحب أن يعصى الله، فيدل على طيب نفس، لكن ما أمشي بالغضب، لا يحركني الغضب وإنما يحركني الأمر والنهي الإلهي، عندي قوانين أمشي فيها، سواء الغضب قال لي افعل أكثر أو ما عندي غضب وكنت أفعل أقل، ما على كلا التقديرين أمشي على القانون ومو أمشي على مجرد الغضب. زين، فإذا يعني المصنف يقول ماكو مانع أنك تغضب لله، يعني هذا ما في شيء، انه قلنا هذا ما يحتاج تعالج نفسك منه، يعني مو مثل الامراض الاخرى هذه لابد من معالجه النفس منها، هذا ما يحتاج واحد يعالج نفسه من الغضب لله، لكن ايضا عليه ان يعني يسير وفق القوانين وهو غضبان، لا يخرجه غضبه إلى معصية الله، أنه إذا غضب غضب شديد، ومثلا واحد ما يستحق الضرب ضربه، واحد ما يستحق ترفع صوتك عليه رفعت صوتك عليه مثلا، وين الغضب لله؟ صرت أنت أصلا عاصي لله سبحانه وتعالى، خالفت الله، فالمفروض تغضب من نفسك قبل أن تغضب من الآخرين أيضا. والغضب لغير الله، والغش، الغش اللي هو عدم النصح للآخرين، يعني واحد مثلا شريك وياك في عمل، فأنت تصنع له أشياء مخالفة مثلا، فيها سرقة، فيها تصرفات غير شرعية، بحيث في النتيجة الغش أن لا تعطي هذا الشخص الآخر الذي تغشه حقه، بل تأخذ بعض وتسلب بعض حقوقه، فيعتبر هذا نوع من الغش. على الإنسان أن يكون دائما ناصحا للآخرين، وليس غاشا للآخرين. ناصح لهم يعني يعطيهم الواقع، إن استشير بحسب اللي يفيدهم، يعطيهم شيء يفيدهم، ما يعطيهم شيء يضرهم. وإن كان مشارك لأشخاص أيضا يعني يكون مثل ما يأخذ حقه يعطي الآخرين حقوقهم، لا يخالف ذلك. فالغش في نفسه محرم. طبعا أكو بعض الأحيان تصير يعني لبس بين الغش والمساعدة، واحد في مكان مثلا محتاج إلى مساعدة، فبعض الناس مفروض مساعدة معلومة ولا شيء تنطيها إياه، فبعض الناس يسموها غش، لا هذه إعانة على الخير، يعني ما تعتبر غش. فيختلف يعني، لابد أيضا نفرق مرة في غش وفي إعانة. الإعانة على الخير مستحبة، الغش حرام، من غشنا فليس منا. والبخل، البخل ورد في الرواية أن البخيل يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، أنه هو في الدنيا فعلا يعيش عيش الفقراء. بعض المليونيرية كان يعني عنده ثلاجة تشتغل على غاز، وساكن في الطابق الثالث، وكل يوم يأكل بسكوت وشوي غرشة بيبسي كانت في ذاك الوقت. بعدين رفعوا البيبسي من ربع ريال إلى 8 قروش، قال ما يحتاج، صار يجيب له ماي ويا البسكوت، عايش بهذا. بعدين أولاده طبعا ملايين عندهم عن منه هو نفسه يعني، إلا أنه هكذا كان يعيش، يعني عايش بشد ما يمكن من شظف العيش ويجمع. هذا الآية الكريمة، الذي جمع مالا وعدده، لا يسوي، لا سوى بخير لنفسه ولا سوى بخير لغيره، وإنما فقط كان كل يوم يحسب، عندي والله اليوم زيادة كذا، واليوم زيادة كذا، واليوم زيادة كذا، وهذا عيشته. طبعا لما يجي في الآخرة بيحاسبوه على كل فلس من أين أتى به، طبعا من أين صرفه الظاهر ماكو، لأنه ماكو هذا مستريح من سؤال، بس السؤال الثاني من أين اكتسبه موجود، فيسأل عن كل فلس من أين اكتسبه. فالبخيل هكذا حاله في الآخرة، وطبعا هو يتأسف كثير، لأنه يعني في الدنيا صحيح صار عنده أموال ومرتاح نفسيا، جمع مالا وعدده، لكن في الآخرة بيشوف نفسه يعني اللي أفقر منه في أعلى عليين، وهو على أنه لو فرضنا دخل الجنة يعني، فما بيكون في مستواهم، مع أن الأموال اللي عنده كان بإمكانه أن يعني بإمكانها أن تجعله أعلى بكثير مما هو فيه. وقد ذكرنا قصة صاحب جامعة النجف الدينية في النجف كثيرا، أنه يعني سوى الجامعة كاملة وفرشها وخلى أوقاف للطلبة والرواتب الطلبة اللي موجودة فيها، وكان تاجر كبير، نصف أمواله خلاها في الجامعة كاملة، نصف الأموال. ولما توفي رؤي فسئل يعني هل أسفت على شيء، فقال لهم نعم أسفت على النصف الثاني اللي ما خليته في الجامعة، لو مخلنا في الجامعة كان صار حالي أفضل بعد مما أنا عليه. هذا على ما هو عليه يعني، والجامعة إلى اليوم شغالة، وإلى اليوم طلاب يستفيدون منها، وفيها مسجد وفيها ما زالت، وما زالت أوقافها وتصرف منها على الطلبة. على هذا كله يعني هالعمل اللي إلى يعني مستمر له، ومع ذلك يأسف. فشلون هذا اللي ما صرف شيئا لله وعنده ما تركه تأسف عليه في الآخرة إذا كان مؤمن، وإذا كان من أهل النار تكوى بها جباههم. والخبث قلنا هذه بعض الأحيان تصير نفوس فيها نوع من يعني نفوس شريرة، فيها داخل النفس فيها نوع من الأفكار السيئة. واحد مثلا عند حسد مثل ما قلنا، نفسه تحسد الناس، نفسه يكره الناس، نفسه يعني فيها نوع من الصفات السيئة، فقلنا هذه لابد من إزالتها يعني بقدر الإمكان، إما بالإصلاح الفكري أنه أنا عندي فكرة البخل مثلا، أو فكرة الحقد، أو فكرة الغل، أو فكرة الحسد على الناس، أو غير ذلك من هالأمور، فأعالجها بأن أطلع على مضار وفوائد، يعني مضارها وفوائد ضدها. لو أنا هذه أزلتها مني كيف أستفيد؟ شنه الفوائد اللي سأحصلها في الدنيا؟ شنه الفوائد اللي أحصلها في الآخرة؟ فألاحظ هذا، فبهذا طبعا بتكون بتقل عندي بسبب المعرفة، فيكون هذا نوع من العلاج سميناه علاج معرفي. يعني بالمعرفة ممكن أن أعالج النفس التي تميل إلى أشياء غير حسنة أو أشياء خبيثة. النوع الثاني من العلاج لو ما فاد هذا العلاج، علاج معرفي تعرفت وكذا وما فاد، فما عندي إلا المجاهدة اللي هي أنه مهما أرادت هذه الأشياء السيئة أمنعها وأجبرها على أن لا يعني ما أفعل، خلص أتخذ قرار أني ما أفعل هذا الشيء الذي تدفعني إليه نفسي، اللي يسموه مخالفة الهوى. مخالفة الهوى هو نوع من مجاهدة النفس، فأبقى أجاهد نفسي بأن أتخذ قرار وألتزم بهذا القرار أن هذا الشيء اللي نفسي تدعوني إليه لا أفعله. طبعا هنا في النتيجة تكون إذا التزم في النتيجة تكون المعالجة، لأن النفس خلاص يعني مع المدة تيأس من أن يفعل فتغير طريقها ولا تطلب هذا الشيء. وقلنا أنه في عدهم في البرمجة وفي علم النفس أنه أصعب شيء الأيام الأولى يعني في كسر أي عادة مثلا أو أي صفة تطلب شيء غير جائز، فالحل الأسبوع الأول بيكون صعب جدا، بعدين عندك خلص لكنه سيكسر هذه العادة، بعدين عندك 21 يوم لتثبيت العادة الجديدة وعدم فعل هذا الشيء الذي كان، وإذا تكمل للأربعين يكون بعد أفضل أنه يكون ثبوت أكثر. بل في عندنا بعض الروايات أنك إذا صنعت شيء فأكمله إلى سنة، يعني بعد النفس مستحيل يعني ما تفكر بعد مرة، إذا سنة كاملة التزمت بالترك هذا الشيء النفس تصل إلى درجة يأس يأس كامل، بعد لا تفكر في أن تطلب منك مثل هذا العمل. والبطر والطمع والفخر والخيلاء. البطر والطمع يأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم. العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمالهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.